الفقه دقيقة.
يقول الرجل ابن السابقين يقول بثلاثة أشياء رئيسة يشتغل بها. الأول يشتغل بترسيخ أصول الإيمان في القلب فيجتهد إلى زيادة التوكل والمحبة والرغبة والتعبد والرجاء والخوف ونحوه. يكون في تدريب كل يوم وليلة يلاحظ نفسه في الأمور القلبية بحيث يزداد منها. الأمر الثاني أنه يحرص كل الحرص على ألا يفوته واجب ولا يرتكب محرم عن عمده، فإذا وقع منه ذلك لأنه بشر يسرع بالتوبة والتوبة ولا يسوف. فإذا نظرت إلى نفسك إنك حريص على الواجبات ثم إذا وقع منك تقصير في الواجب أو ارتكاب محرم ترجع مباشرة فاستبشر به فإنك من السابقين. أما إذا كنت تسوف وبعدين بكرة بعد بكرة بالتوبة وترى ترك الواجب يسيرا فهذا يفوت عليك درجة. الأمر الثالث الحرص على المستحبات، الحرص على المندوبات على النوافل صوما صلاة وذكرا وعلما. إذن إن شاء الله يكون الجواب كافي. نسأل الله أن ينعم وإياكم على الحسنى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وقد مر معنا بالأمس حيث كان الكلام على مسألة الاستثناء في الإيمان، وأنه ورد عن السلف الصالح باعتبارات مختلفة، ثم وقفنا عند قوله فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين. هذه إشارة منه رحمه الله أن هناك من المنتسبين إلى القبلة من يزعم أن إيمانه كإيمان الملائكة والنبيين. كيف؟ من جهتين. من كم جهة؟ من جهتين. الجهة الأولى أنهم يقولون الإيمان شيء واحد، وهذا الشيء الواحد يقع من هذا ومن هذا ومن هذا فلا يختلف إذن. والجهة الثانية أن المؤمن به شيء واحد، آمنت بالله، آمنت بالملائكة، آمنت بالكتب، آمنت بالرسل، فنفس الذي أنت آمنت به هو الذي آمن به الآخر، فأي تفاضل يكون بين إيمانك وإيمان فلان وبين إيمان الملائكة والنبي؟ عرفتم الشبهة؟ والجواب أما قولهم الأول أن الإيمان شيء واحد فقد مر معنا أن الإيمان إيش؟ ذو شعب، الباب اللي مر معنا باب نعوت الإيمان، باب صفات الإيمان. من درجات، وهذا يبطل ما أخذه من الأول. وأما قولهم المؤمن به، فنقول الناس في معرفة المؤمن به ليسوا على درجة واحدة أيضا، فهذا يعرف من الله اسما أو اسمين أو ثلاثة، أو وصفا أو وصفين أو ثلاثة، وهذا يعرف أسماء كثيرة وصفات كثيرة، وهذا حقق معاني الأسماء والصفات والآخر لم يحقق، فإذا كلامهم هذا لا يصح. وسيأتي من كلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ما يبطل هذا المعنى، فعلى بركة الله نبقى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى: فأما على مذهب من قال كلمات الملائكة والنبيين فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهية مفسرة عن عدة منهم. قال ابن عبيد: حدثنا هشيم قال حدثت عنه عن جويري عن جويبر عن الضحاك أنه كان يكبر ويقول رجل: أنا على رماية جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال ابن عبيد: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن نافع عن عمر الجمحي قال: سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان: إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل، فأنكر ذلك وقال: سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين. قال ابن عبيد: حدثنا عن
كون الله عز وجل فضل جبريل في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، من أين يتبين لنا هذا؟ تأملوا الآيات: وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم. فلما ذكر الرسول الإنسي قال: وما صاحبكم بمجنون. ولما ذكر الرسول الملكي قال: إنه لقول رسول كريم ذي، تأملوا في الصفات، كريم هذه واحد، ذي قوة هذه إيش ثانية، ذي العرش عند ذي العرش أي شنو ثالثة، مكين هذه إيش الرابعة، مطاع خامسة، ثم سادسة، وأمين سابعة، أو ثم بمعنى عنده فلا يحتاج أن تعدها، ستة صفات. طيب ننظر في الآيات التي وردت في نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، بعدين هل في صفة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بس صفة واحدة صح؟ هذا وجه قول ابن أبي مليكة: والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان فضل الله جبريل في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي إنسان ويقول إيماني كإيمان جبريل؟ فلما فضل الله في الثناء علمنا أن تفضيل الثناء لمقصد لا بد فيه، ما يأتي الثناء مفضلا هكذا، جبريل مؤمن بالله والنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بالله. فهنا في صفة الرسول الملكي أوصاف نحن بحاجة إليها، فبينها الله وأثنى الله بها عليه. أما الرسول الإنسي فنحن نعرفه، وذلك لم يذكر لنا إلا وصفا يدل على أنه رسول وأنه كريم، بس رسول لا يغير، كريم لا يبخل ولا يظن، فهذا دليل على أن التفاضل في الثناء دليل على التفاضل في الصفات. وإذا كان هذا ثابتا في أصل التفاضل في الصفات، فالإيمان من الصفات، فالناس يتفاضلون فيه. وليس مقصود أن جبريل أفضل عند الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يقل به لا ابن أبي مليكة ولا غيره. ننتبه إلى هذه المسألة: النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهو باتفاق المسلمين سيد الأولين والآخرين، بل قال جمع من أهل العلم نصا إنه سيد الثقلين وأنه أفضل المخلوقات. نعم.
قال ابن عبيد حدثنا عن ميمونة عن ميمونة بن ميران أن امرأة جارية تغني فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب، ولكن يسع أحد أن يشبه البشر بالملائكة، وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلب الوعيد، ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا. فقال
يعني الله عز وجل عاتب المؤمنين من خيرة أهل الإيمان، الصحابة ومن فوق الصحابة كالأنبياء ومن فوق الأنبياء كالمرسلين ثبت أن الله عاتبه، ولكن لم يثبت أن الله عاتب الملائكة لأنهم يفعلون ما يؤمرون. نعم.
قال ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الآية. وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأوعدهم النار في آية وآذاهم بالحرب في أخرى وخوفهم بالمقت في ثالثة واستبطأهم في الرابعة برابعة، وهو في هذا كله يسميه المؤمنين.
فما تشبه هؤلاء
من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله، إني لخائف أن يكون هذا من الاجتراء على الله وجهل بكتابه.
يعني هذا الكلام عظيم يا أخوان. الإنسان لما ينظر لصفات الملائكة يجد أنها صفات عظيمة، لو لم يكن من هذه الصفات إلا أنهم رسل الله يفعلون ما يؤمرون عند ربهم، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم، هذه صفات عظيمة، فكيف يأتي إنسان ويقول أنا أفضل من الملائكة؟ وهي مسألة وقع النزاع فيها، هل الملائكة أفضل أو صالح المؤمنين؟ هل الملائكة أفضل أو صالح المؤمنين؟ في كلام طويل لا طائل تحته من حيث العمل، وأطال فيه النفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الخلاصة أن لا يقال أن البشر أفضل من الملائكة، لأن هذا يلزم منه تفضيل جنس على جنس، ولا يقال أن الملائكة أفضل من البشر مطلقا، وإنما فيه تفصيل، فخيرة البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وخيرة الملائكة جبريل، وإذا حصرنا التفاضل بينهما فالنبي صلى الله عليه وسلم فوق جبريل، ويدل على ذلك حديث المعراج، قال فقال جبريل تقدم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معي، قال هذا مقامي، وما تقدم جبريل عليه السلام وبقي في المقام، فتقدم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث يسمع صريف الأقلاق، وسمع من الله عز وجل الخطاب بلا واسطة في مقام لم يبلغه ملك قبله ولا إنسي ولا أحد، هذا دليل على الرفعة، ولو لم يكن من الرفعة إلا ما جاء في حديث المقام المحمود، الشفاعة العظمى لا أحد ينبغي لها، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا خيرة الإنس الرسل. فهذا يدلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، وأما أحد الأمة فلا يقال أنهم أفضل من جبريل، لا يقال أن أحد صالح المؤمنين أفضل من جبريل أو أفضل من الملائكة. قد يقول قائل إن الملائكة يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله عز وجل لأن الشهوة ما ركبت فيهم، الشهوة ما ركبت فيهم، ما أدري يعني إيش المقصود بالشهوة ما ركبت فيهم، هذه كلمة نسمعها. إذا كان المقصود أنه ليس لهم إرادة فهذا غلط، الملائكة لهم إرادة، ولولا أن لهم إرادة لما كان لأمر الله وخبر الله إيانا من فائدة. أليس الله أخبرنا فقال لنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ لو كانوا غير قادرين على العصيان إيش الفائدة من هذا الخبر؟ يعني لما يجيك إنسان ويقول لك الحجر لا يعصي الله، تقول أكيد ما يعصي الله لأن ما له إرادة، يكون حيث يريده الله ويفعل ما يريد، تقول هذا ما هو مدح لأن فعله ليس بإرادة منه، مخلوق هكذا. يقول الله جل وعلا خلق الملائكة وجعل لهم إرادة ولكنهم خلق لا يعصون الله أبدا، لا يعصون الله أبدا. وهذا دليل على عظمة الجبار جل جلاله وعظم السلطان. إن نحن عبدنا الله أو لم نعبد فكم له من العباد من ملائكة السماء والأرض ممن لا يحصيهم العاد، ملائكة سياحون يبحثون عن حلق العلم، ملائكة ركع، ملائكة سجد، ملائكة قيام إلى يوم القيامة. الله جل وعلا من عظيم قدرته سبحانه خلق المخلوقات أربعة أصناف، خلق المخلوقات أربعة أصناف، خلق الجمادات، خلق الجمادات ليس لها إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، وهي توصف بالموات، فهذه لا يتعلق بها ذم ولا مدح، وهي في نفسها تسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لكن هذا التسبيح لا يتعلق به مدح ولا ذم. نعم يمدح بحيث يكون خيرا ممن يعصيه من هذه الجهة، ولكن لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. الصنف الثاني الحيوانات ما عدا الجن والإنس، سواء كانوا بهائم أو دواب أو أسماك أو طيور، خلقها الله عز وجل ولها نوع إرادة لكنها غير مكلفة، لا يتعلق بها الذم والمدح. النوع الثالث الإنس والجن، خلقهم الله ولهم إرادة، فإن هم امتثلوا الأمر تعلق بهم المدح، وإن هم خالفوا الأمر تعلق بهم الذم. وجنس الجن خير من جنس، وجنس الإنسان خير من جنس الجن، لأن الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال ولقد كرمنا بني آدم، فلهم مزية على الجن لمزية امتثالهم وعقولهم ولمزية طاعتهم دون الشطن الذي يوجد في الشياطين. الصنف الرابع تتلحقون تكتبون زين أخاف يكون مسرع، بس الصنف الرابع الذين خلقهم الله عز وجل من نور الملائكة، لهم إرادة ولهم مشيئة ولهم اختيار، ولكن لا يعصون الله أبد الدهر ويفعلون الأمر أبد الدهر، من يوم أن يخلقه الله حتى يميته الله وهو على طاعة. ولذلك إذا حدثتك نفسك بعدم العبادة لا تظن أنك تضر أحد، أنت تضر نفسك. الله عباده خلق لا يحصى، من أنت؟ مفروض تحمد ربك أنه فتح لك باب الدعاء وباب النداء وباب الإذن بالطاعة، وإلا لو أغلق عليك الباب وجعلك بهيمة ما كنت تفعل، لو أغلق عليك الباب وجعلك جمادا ما كنت تفعل. فالملائكة يا إخواني مرتبتهم عالية، مرتبتهم عالية. لذلك يقول بعض العلماء إن الإنسان إما أن ينجذب إلى الناحية الطينية فيتشبه بالبهائم الشهوانية والسبعية، أو يتشبه بالشياطين حسدا وحقدا، أو يتشبهون بالملائكة فيمتثلون ولا يعصون، وهذا خير لهم. نعم. وإياك. نعم، يريد بمعنى يقال، جدارا يريد أن ينقض، لا فيها تأويل ولا فيها مجاز. نعم. ثم هناك جواب آخر ذكره ابن القيم، أن الأصل أن الجمادات لا إرادة لها، لكن الله قادر أن يركب فيها الإرادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد: جبل يحبنا ونحبه، والمحبة أخص من الإرادة، فلما أثبت رسول الله لها المحبة علمنا أنها تحب حقيقة، ما في مجاز. كيف ذلك؟ ما نعرف. تعلم أبا معاوية؟ تعلم؟ هل تعلم كيف جبل أحد يحب الرسول؟ ما نعلم. نعم.
نتصل في هذا على النص.
إيش هو؟ نعم. الأصل أن الجمادات لا إرادة لها ولا مشيئة لها.
إلا ما ورد به نص.
إلا ما جاء به، هذا خاصية.
نعم. صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب زيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيدة: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جابر بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. بهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الزيادة في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، منه قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية. وأما الذين رأوا الإيمان،
هذه المسألة واضحة، أن الإيمان حيث دل على أنه ذو شعب وأن له مراتب وأن الناس فيه يتفاضلون، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. إذا قلنا ينقص فالمراد به، انتبه، الذي يتعلق به الذنب وهو نقصان دون الواجب، وإذا قلنا يزيد فهو عن أصل الإيمان أو عن الإيمان الواجب. أما إذا نقص بحيث يذهب أصل الإيمان، إذا نقص بحيث يذهب أصل الإيمان فهذا لا يقال له إيمان، وإنما يقال ذهب الإيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك كان السلف وعلى رأسهم معاذ بن جبل إمام العلماء يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، مثل الحين يقول تعال نسوي درس ساعة نتذاكر في الله عز وجل نزداد إيمانا. وأي عاقل إذا تجرد عن الرأي وجلس في مجلس علم يذكر الله فيه فإنه قطعا سيحس بزيادة الإيمان، لكن بشرط أن يكون الإيمان الكلام فيه على طريقة أهل الإيمان، ما هو على قيل وقال. قيل وقال ينقص إيمانه ويخرج يقول ليتني ما حضرت. ذلك أي درس إيمان، درس توحيد تحضره لا تزداد إيمانا فاعلم أن ثم خللا، لأن مجالس الإيمان والتوحيد والاعتقاد الصحيح سبب من أسباب زيادة الإيمان، كما قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. نؤمن ساعة ليش؟ ما هم مؤمنين؟ بلى، نؤمن ساعة إن ازدادوا إيمانا. وبهذا القول يأخذ سفيان ابن عيينة المكي إمام أهل مكة، والأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة. هذه بلدان الإسلام، مكة والمدينة والشام في ذلك الزمان، فما بقي إلا البصرة والكوفة، فإن الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كوفي بغدادي، وعبد الرحمن بن مهدي بصري، ويحيى بن سعيد القطان بصري، ووكيع بن الجراح بصري. إذن هؤلاء يرون زيادة الإيمان ونقصانه، وهم أئمة الدنيا في زمانه. والأدلة على ذلك واضح، كما ذكر المصنف ست آيات في كتاب الله تبارك وتعالى: فزادهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليزدادوا إيمانا ما يعني. الشيء الذي يقبل الزيادة ما يقبل النقص؟ أجيب بلى. ها؟ ما شيء زاد إلا نقص. لذلك لما نزل آية كمال الدين بكى عمر في عرفة في يوم نزول آية كمال الدين، فقال له الناس عجبا له يبكي والدين قد كمل، قال لأنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. إنسان إذا صعد فوق الجبل صعد طلع وصل فوق الجبل القمة، إذا لم يثبت يضطر أن ينسي، هذا معنى القول إذا لم يثبت يضطر أن ينسي. لذلك ومع هذا قد جاء في النص ما يدل على نقصان الإيمان، منهما مر معنا من قوله صلى الله عليه وسلم أو لم يمر لكن نذكره الآن، من قوله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء، تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت: وفيما ذاك يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن. ثم قال: ما رأيت من ناقصات دين وعقل أذهب للب الرجل العاقل من إحداهن. تأمل كلمة ناقصات عقل ودين. فقالت امرأة من صفة النساء: يا رسول الله، وما نقصان ديني وعقلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليست المرأة إذا حاضت تركت الصلاة؟ مع أن تركها للصلاة من جهتها ولا من جهة كونية؟ كونية، ومع ذلك دل على نقصان الإيمان. إذن فيه دلالة، تأمل أن الإنسان الذي يموت بعد البلوغ بخمس سنوات، صلى خمس سنوات بلغ عمره 15 سنة، ومات عمره 20 سنة، كم سنة صلى؟ 5 سنوات، لا يساوي إيمانه كإيمان الرجل الذي صلى 10 سنوات. ولذلك جاء في الحديث أن أخوين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي أحدهما شهيدا في المعركة، منقبة ولا لا؟ منقبة عظيم، شهادة في المعركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخ له مات بعده بسنة في المدينة، فرث الصحابة حاله، اغتموا له، ليش يموت في فراشه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنه لفوق أخيه في الجنة. تحجب الصحابة ليش؟ قالوا: كيف ذاك يا رسول؟ قال: كم صلى بعده، كم صام بعده. إذن دلنا على أن قد يكون الإنسان نقصان الدين لأمر خارج عنه، نقصان الإيمان لأمر خارج عنه، فناقصات عقل ودين. قال: ليست إحداكن إذا حاضت تدع الصلاة فذاك نقصان دينها، هذا أمر خارج عنها، مع أنها في حال طهرها قد تسابق الرجال، لكن إذا جاء هذا الوقت هي ترتاح والرجال يسابقونها، حكمة من الله عز وجل، ما حد يستطيع أن يأتر. وأما نقصان عقلها فقال صلى الله عليه وسلم: أليست شهادة المرأتين من كن بشهادة الرجل؟ فإذا هذا شيء واضح، أن الدين، أن الإيمان في قلوب الناس يوصف بأنه ينقص، إما من جهة خارجة عنهم، فإن كان الإيمان ينقص بسبب خارج عنهم فلن ينقص بسبب منهم، من باب أولى وأظهر. نعم، يعني هذا الكوب الآن فيه ماء، تأمل معي، لو قلنا هذا فيه ماء وهذا فيه ماء، نقارن بين الماءين أيهما أنقص؟ ها؟ هذا أنقص قطعا، هذا أنقص من هذا، لكن هذا أكثر. الآن المسألة لا تعلق لها من جهتي أنا، لكن هذه هكذا وجدت وهذه هكذا وجدت، فإذا جاء إنسان وكب الماء الموجود في الكثير حتى لم يبق منه إلا الشيء القليل، فهذا ليس أنقص؟ إذا كان بفعله فمن باب أولى أنه يوصف بأنه أنقص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه.
مقصوده هو مناقشة مرجئة الفقهاء فقط، الإمام أبو عبيد لا يناقش البقية، لأنه يرى أن البقية قولهم قول زندقة، الذي يقول الإيمان المعرفة هذا قول زندقة، ما يحتاج إلى مناقشة، هذا ليس معه نقاش، وإنما هو يناقش الذين يقولون الإيمان إقرار وقول، فهو يناقش الذين يقولون قول دون عمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحدهما قال: أصل الإيمان بقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، وزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمن بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الضحى هي أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. والوجه الثاني أن قالوا: أصل الإيمان إقرار بما جاء من عند الله، وزيادة تمكن من ذلك الإقرار،
تمكن،
وزيادة تمكن من هذا الإقرار.
نعم.
والوجه الثالث أن قالوا: الزيادة في الإيمان ازدياد من اليقين. والوجه الرابع أن قالوا: إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فتسير ما
ذكرنا عن معاذ. يعني هذه الأوجه الأربعة هي منقولة عن مرجئة الفقهاء، منقولة عن مرجئة الفقهاء، سواء حماد بن أبي سليمان أو المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان الحافظ بن أبي العز نقل رجوعه عن هذا القول، نقل رجوعه عن هذا القول، لكن البروي في العقيدة الطحاوية في قوله وأهله في أصله سواء يشعر بهذا الذي قاله الإمام أبو عبيد، ولا لا؟ العبارة واضحة، قال: وأهله في أصله سواء، هكذا قال في العقيدة الطحاوية، فهذا مشعر بما نقله الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام من قولهم. وعلى كل حال الإمام إذا رجع فهذه نعمة من الله عز وجل عليه وعليه، ولكن هذا القول منسوب إلى مرجئة الفقهاء وهم يدندنون حوله ويقولون في الآيات والأحاديث الدالة على زيادة الإيمان يؤولونها بأحد هذه الأوجه الأربعة، إما أن المقصود بزيادة الإيمان أي زيادة جملة الإقرار يزيد، مقصودهم أن الذي يزيد ما هو أصل الإيمان اللي هو الإقرار بس، شيء آخر لا يزيد، هذا الوجه الأول. طيب والوجه الثاني يقول الزيادة التمكن من ذلك الإقرار، التمكن من ذلك الإقرار هو يعني هو متمكن، الإقرار وجد لكنه تمكن منه يعني أثبته. والوجه الثالث قالوا الازدياد من اليقين، هذا جيد، هذا جيد، كونه يقر بأن اليقين يزداد هذا شيء طيب، لكن هذا قول لبعضهم، وأصل عامة فرجة الفقهاء لا يقولون بهذا. وأما الوجه الرابع فهو المشهور أن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. طيب إذا ازدادوا منه، إذا ازدادوا منه يزدادون من الإيمان، فلماذا لا يزداد الإيمان عندهم؟ أنا أضرب لكم مثال، لو أن إنسانا عنده تمر فأنت تقول إن هذه كومة التمر لا يمكن الزيادة منه، قلنا صحيح، حطيت كومة التمر هنا ما يمكن الزيادة فيه، لكن أنا إذا أخذت حبة وحبتين وثلاث وأربع وخمس وعشر ما يزيد عندي، يزيد عندي، إذن هذا ليس دليلا صحيحا. ولذلك الإمام قال كل هذه الأقوال أقرأ وكل،
قال رحمه الله تعالى وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرنا عن معاذ حين قال اجلس بلا لقم يقبل ساعة، فتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في علم الحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء برتوى، هذا
برتوى
نعم
رمية يعني رمية حجر، فسر رتوة يعني بمقام، نعم رمية سهم يعني رمية سهم أو برتوة يعني رمية حجر أو برتوة يعني رمية سهم أو بمقام يعني منزل، نعم.
قال هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا، وأما في اللغة فإننا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويله، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى زيادة وإنما يقال له تلخيص وتفصيل، وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك إقرار المرات ما قيل له زيادة العظام، إنما هو تكرير وإعادة لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا، فمن الذين قالوا يزداد من
يعني هذا رد على الوجه الأول، هذا رد على الوجه الأول الذين رأوا الإيمان قولا وعمل، الذين قالوا إن أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة ثم جاء التفصيل واحد اثنين ثلاث، فهو يقول هذا مثل رجل يقول إن عندي ألفا مئة منها في كذا ومئة منها في كذا، فهذا ليس زيادة على الألف وإنما هذا تفصيل في الألف أو للألف، لذلك لما الله عز وجل لما قال ليزداد إيمانا علمنا أنه ليس تفصيلا في جملة شيء كان عندهم، وإنما هو بيان شيء جديد يأخذونه ويتعلمونه ويعملون به فيزدادون به إيمانا، نعم.
قال رحمه الله فما الذي قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه منه غير موجود، لأن رجلا لو نصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه ازداد مئة بعدها ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة على الألف، وكذلك سائر الأشياء، فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان، وأما الذين جعلوا زيادة زيادة اليقين فلا معنى لهم لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه إنس وجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعيده الناس.
رد طيب. الذي يقول الإيمان اليقين فقط ثم يقول إنه يزداد في اليقين، فيقول له الإمام اليقين إذا ثبت فإنه لا يزداد، لكن لو قال الإيمان التصديق فإن التصديق قابل للزيادة، لو قال الإيمان الإقرار فإن الإقرار قابل للزيادة، أما اليقين نفسه فهي مرتبة لا تقبل الزيادة، مرتبة في التصديق والإقرار لا تقبل الزيادة. على كل حال هذا قول لبعض العلماء أن اليقين لا يزداد، وأن الصدق أو أن التصديق والإقرار يزدادان، وبعض أهل العلم يقول حتى اليقين الناس فيه يزدادون، فليس من كان عينه على نفس المثال نضربه، فليس من كان عينه قويا يرى ضوء النهار كمن يكون في عينه رمد، ولا لا؟ إذن دل على أن اليقين نفسه هذا عنده يقين بأن الشمس ضحى، وهذا عنده يقين، لكن رؤية هذا غير عن رؤية هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال ابن عبيد: قال النبي: القائل أقر بما جاء بعند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماه مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين: أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط. أما الحجة الأخرى فإن وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع اعتدائها والدخول فيها، ثم يقول فيها بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد.
يعني مسألة مهمة جدا انتبهوا لا وحطوا تحتها خط: الناس وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها. حط عليه علامة واكتب في الحاشية: هل الشيء يتحقق بابتداء اسمه أو بانتهاء اسمه؟ يقرأ العبارة مرة.
قال رحمه الله تعالى: وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها ودخول فيها، ثم يقول فيها بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد، من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي فيقال له مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون. وكذلك صناعة الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا كان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بناء وهم متباينون في بنائهم. وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم، فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات، أمضى الثالث إلى واسطهما، قيل لهم جميعا داخلون، وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض. فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم. فكذلك المذهب الأول في وكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء.
هنا المسألة مهمة جدا: هل الأمور كلها يستحق الناس بها اسمها مع ابتدائها والدخول فيها، أو لا بد من كمالها؟ يعني مثلا لما قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، فلو أن إنسان مسح ببعض رأسه هل يقال مسح برأسه؟ فبمجرد الابتداء حصل له الرأس أو لا؟ حصل الرأس أو لا؟ أو لا بد من انتهائه؟ هذه هي المسألة، هذه هي صورة المسألة. والصواب أن ذلك يتغير بتغير الفعل الداخلي على الاسم، يتغير بتغير الفعل الداخلي على الاسم. فأنت لما تدخل المسجد وتقول الناس كلهم في الصلاة، ومنهم الراكع والساجد، ومنهم المقارب للتشهد، ومنهم يعني هذا في النوافل المتفرقة يعني، لكن دخلت ما وجدت أحد إلا وهو منشغل بالصلاة، فتقول لصاحبك الناس كلهم مشغولون في الصلاة، فأعطيتهم الاسم مع أن كل واحد منهم فيها متباين عن الآخر من حيث الاسم. فهنا مدرك المعنى من السياق أنك تقصد أنهم فيها. لكن لو قال إنسان دخل الناس في الصلاة، فعلمت أن المقصود الابتداء. لو قلت انتهى الناس من الصلاة، علمت أن الاسم جيء به كاملا، الاسم جيء به كاملا. فإذا السياق والفعل الذي يضاف إلى الاسم هو الذي يدلنا هل المقصود كله أو بعضه، هل المقصود ابتداؤه أو انتهاؤه. فلما نحن نقول الناس صلوا كلهم ولا بعضهم، كل اللي قدامنا نقول الناس صلوا، فأعطيناه اسم الصلاة بالانتهاء، فعلمنا أن المقصود الانتهاء، فعلمنا أن المقصود الانتهاء من الصلاة. فإذا هذه المسألة مهمة لطالب العلم، يترتب عليها مسائل فقهية كثيرة، ترتب عليها مسائل فقهية كثيرة، وهي قريبة من مسألة هل الاسم باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون أو باعتبار الحال، أو أحيانا باعتبار ما كان وأحيانا باعتبار ما يكون وأحيانا باعتبار الحال. فالله عز وجل قال وآتوا اليتامى ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما. الآن اليتامى اسم لما هو عليه الآن، صح ولا لا؟ طيب، وآتوا اليتامى أموالهم، يعني أعطوا اليتامى إيش؟ أموالهم. كيف يعطي اليتيم المال وهو للحين يتيم؟ قال هذا باعتبار ما كان، أعطي الاسم باعتبار ما كان. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون بعد موت المورث وليس الآن. فهذه اعتبارات إما أن تكون بحسب ما سبق أو بحسب الآن أو بحسب ما سيأتي، والذي يحدد المعنى هو السياق. فالإيمان، نأتي إلى مسألة الإيمان. الإيمان قد يستحقه الرجل، قد يستحقه الرجل، قد يوصف به الرجل لمجرد إرادته، فتقول فلان يريد الدخول في الإيمان، إذن لما يدخل بعد، وتقول وقد يستحقه بمجرد دخوله، تقول فلان دخل الإسلام أخذ أول الاسم الآن، وقد يستحقه لأنه أتى بواجباته، أولئك هم المؤمنون حقا، وقد يستحقه لأنه أتى بالكمالات، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقد يكون له الاسم باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. يقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الآن هو بدل الدين فنقتله. الدين أضافه الرسول إلى من؟ إليه ولا لا؟ أضافه الرسول إليه باعتبار ما كان، وإلا هو الآن ليس على الدين، الآن ليس هو على الدين. فإذا باعتبار ما كان نقول فلان مسلم وقد ارتد، مسلم باعتبار ما كان وقد ارتد باعتبار ما هو عليه الآن، عياذا بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس.
فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. الكافة كافة معناها الإحاطة بالشيء، هذا تفسير لغة، والإمام من أئمة اللغة، الإمام أبو عبيد والإمام ابن قتيبة الدينوري من أئمة اللغة في زمانيهما. لكن كافة قرأت انتبهوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على أن كافة حال من واو الجماعة، أي ادخلوا كلكم بدون تخلف في الإسلام. هذا إذا قلنا أن كافة إيش؟ حال من الواو الجماعة في ادخلوا، أي كلكم محاطون ادخلوا في الإسلام، أبناؤكم، بناتكم، زوجاتكم. والقول الثاني أن كافة حال متعلق بالجار والمجرور السلم، ادخلوا في السلم كافة أي في السلم كله، في الإسلام كله، في الإسلام محاطا، ليس تنتقون تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا، ادخلوا واقبلوا الإسلام كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله مسلما مفروضا، فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها، هذا بالشكل هذا للتشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا إنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جريحة عملا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب اعتقاد، وعمل اللسان قول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصف.
هذا اللي قلناه لو تذكرون في الأمس، قلنا الإيمان يساوي ماذا؟ أي إن كان العمل، عمل القلب، عمل القول، عمل اللسان، عمل اليد، عمل الجوارح، عمل العين، عمل الأذن، الإيمان يساوي العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة المرغومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا. وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
الآن قلبه مطمئن، هذا عمل ولا ليس عمل؟ عمل، هذا عمل القلب، قلبه مطمئن مستقر، ها، ماسك نفسه، ثبت نفسه، عمل. مثل واحد ماسك برجوله الأرض ما يبي يطيح، ما يبي يتزحلق. نعم.
قال: وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صغت ووجلت، هذه أعمال القلب. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وهي القلب، وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصلي أخرى ويوجل ثانية ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟
الله.
قال رحمه الله تعالى: ثم بين ما ذكرنا قوله: ويقولون في أنفسهم لا يعذبون الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب.
هنا تأملوا: يقولون في أنفسهم لو لا يعذبون الله بما نقول، فسمى قول القلب قولا، فسمى ما حدث القلب به نفسه إيش؟ قولا. أنت قلبك يحدثك أنك تحب الله، هذا إيش يسمى؟ قول القلب. قولك يحدثك أنك متوكل على الله، هذا إيش يسمى؟ قول القلب. قولك يحدثك أن الله لن يخيبك، هذا إيش يسمى؟ قول القلب. نعم.
شوف، هل يطلق عليه قول مطلقا ولا بالتقييد؟
ما في بأس، لو قلت قولا ما في بأس، لكن لابد أن في دلالة يفهم من أن المقصود به قول القلب، وإلا ما فهمنا. نعم، يعني من قرينة سياق أو مضاف إلى القلب. نعم. هنا قال في أنفسي، فعلنا المقصود يعني قلوبهم.
قال رحمه الله تعالى:
كما قال عمر يوم السقيفة: زورت في نفسي كلاما، فسمى ما كان في النفس قولا، أنه قال كلام لكنه مقيد، كلام النفس كلام القلب لا بد أن يقيد. أما الكلام المطلق فهذا الذي يكون بنطق وصوت، نعم. نقول جيد، أنتم تثبتون الكلام النفسي، الله يتكلم بكلام ولا ما يتكلم بكلام نفسي؟ قالوا يتكلم. قلنا الذي يتكلم بكلام نفسي لا بد أن يكون له نطق، إذا لم يكن له نطق فهو عاجز. هل تصفون الله بأنه عاجز؟ انتهى الإشكال، لأنه لا يتصور من يمكنه أن يتكلم بكلام نفسي ثم لا ينطق إلا العجز. ولذلك الأصم أو الأبكم في نفسه في قلبه يبي يتكلم ولا ما يبي يتكلم؟ وأكبر دليل إشاراته ولا لا؟ يريد أن يفهمك بالنطق لكن ما يستطيع. في نفسه كلام فيه ولا ما عنده كلام؟ في نفسه كلام لكنه لا يستطيع النطق فهو عاجز. فقول الأشاعرة إن الله يتكلم بكلام النفس ثم ينكرون المنطوق، هذا وصف لله بالعجز عياذا بالله. ولكن هم ما قالوا بالكلام النفسي إلا هروبا، وإلا فحقيقة قولهم أنهم لا يثبتون لله كلاما، قولهم كقول المعتزلة سواء. ولكن الناس لما شنوا على المعتزلة خصوصا بعد ظهور المتوكل أصبحوا يخفون بدعتهم تحت هذه المقالة أن الله يتكلم بكلام نفسه والقرآن عبارة أو حكاية. من اللي عبر؟ من اللي حكى عن الله؟ الله ما يستطيع أن يحكي كلام نفسه حتى يكون هناك من يحكي عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إلا ما حدثت به نفسه. على كل حال الذي في النفس ما دام قيد ما في إشكال، سميته كلاما سميته قولا سميته حديثا، ما دام مقيد ما في إشكال. لكن الحديث والكلام والقول إذا أطلق فلا يتبادر إلى الذهن إلا ما كان نطقا بصوت. حتى النطق اللي بدون صوت تمتمة تسمى، يقول فلان يحرك شفته أنا ما أدري وش يقول، إذا ما هو كلام، لأن الكلام لفظ مفيد كاستقم، لا بد يكون مفيد. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ما قال ابن مالك هذا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما عمل اللسان فقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، فذكر القول ثم سماه عملا.
هذا من أقوى الأدلة، ذكره قولا ثم سماه عملا. نعم.
قال ثم قال: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياه إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها هاهنا عملا؟ وقال في موضع ثالث: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، إلى قوله لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا؟ ثم قال: اعملوا على داود شكرا، فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض من كلام العربي غير المدفوع. فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. وكذلك إذا أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل ونحوه من القول، فسموه عملا وهو لم يزده عن النطق. ومنه الحديث المذكور: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان. فيبقى القول الآخر: أي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ قال: وقد يلزم أهل هذا الرأي من قال وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكبر له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، فذلك بما قص علينا من دماء إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا، فهو مقر به غير جاحد له. ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله رب بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني. وقد تأول
يعني إبليس الآن أقر بالربوبية وأقر بالقدر، تأمل، قال ربي وقال بما أغويتني وقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فمقر بقدرة الله أنه قادر أن ينظره إلى يوم البعث ولا لا؟ إذن ما هو الكفر الذي حصل منه؟ إذن في شيء آخر، عمل آخر، وإلا لو كان نفس العمل غير موجود لا عد تناقضا، الإقرار بالربوبية موجود، الإقرار بقدرة الله موجود، الإقرار بالقدر موجود، ما الذي انتفى منه؟ الاستكبار، وهذا عمل آخر للقلب، عمل آخر للقلب، فدل على أن أعمال القلب متفاوتة. نعم.
شيخ المحفوظ في قوله بما أغويتني، شيخ هذا يستدل بها على القدرية في إثبات أن الله عز وجل أن حتى إبليس يؤمن بالقدر، ونستدل بها على الجبرية فنقول إبليس أول مجبر.
صحيح.
شيخ كيف وجه الدلالة؟ جعلناها يعني سلاح ذو حدين.
ليش؟ الآن المعتزلي المنكر للقدر ماذا يقول؟ يقول الضلال ليس من الله. نقول إبليس قال ربي بما أغويتني، ولم يقل الله له أنا ما غويتك.
هذا ظاهر شيخ.
هذا ظاهر.
نعم.
طيب جميل. المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا نحن مجبورون، ليس لنا إرادة. صحيح؟ قلنا له إبليس هو من قال هذا، قال ربي بما أغويتني، ونسي أن له إرادة ومشيئة، وإلا لماذا يخاطبه الله؟
يعني هو أصل كلامه جبر.
نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود.
يعني قوله وكان من الكافرين، يقول بعضهم كان يعني قبل هذا الأمر، هذا على قول الأشاعرة وعلى قول من يرى أن الإيمان بحسب الموافاة. طيب يعني كيف الله جل وعلا يجعله مع الملائكة حال إيمانه، وأنتم تقولون لا هذا كافر، كيف يجعله الله مع الملائكة؟ ثم كيف يكون كافر وهو مظهر الإيمان ومقر في قلبه، وما حصل منه الاستكبار ولا المخالفة إلا بعد خلق الله لآدم؟ إذن هذا دليل أيها الإخوة على أن هذا التفسير باطل، والصواب أنه كان من الكافرين أي بمخالفته للأمر بالسجود باستكباره. نعم.
قال رحمه الله تعالى ينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقوله ربي بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ قال رحمه الله تعالى باب من جعل الإيمان معرفة بالقلب وإن لم يكن عملا. قال ابن عبيد قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في هذا العمل من الإيمان على أنهم إن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. ثم
هذا الآن يحكي قول الغلاة المرجعة من جعل الإيمان المعرفة، هذا قول غلاة المرجعة، وهم الذين يقولون الإيمان المعرفة بالقلب، أنت عرفت الله خلاص أنت مؤمن، وهذا القول أول من عرف به الجهم بن صفوان الترمذي. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم حدثت فرقة طائفة شذت عن طائفتين جميعا ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا الإيمان معرفة 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 بالقلوب لله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملة الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب.
لذلك قال العلماء أن غلاة المرجع الذين يقولون الإيمان المعرفة ليسوا من أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا تسمع قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول عرفوني بقلوبكم، ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإمام، ولم يجعل أحد إماما إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان،
هذا القول بأن المعرفة هو الإيمان يلزم منه أيها الإخوة أن يكون كثير من مشركي قريش ممن عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صدق، وعرفوا الله بأنه الخالق، أن هذا إيمان. حتى أبو جهل كان يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والوليد بن المغيرة يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر إلى المدينة علم اليهود يقينا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى الله ذلك عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل يلزم من القول بأن الإيمان المعرفة أن يكون فرعون مؤمنا، لأنه عرف الله بقلبه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فاليقين النفسي موجود. يلزم من القول بأن الإيمان المعرفة أن إبليس مؤمن لأنه يعرف الله، كما قال الله عنه أنه قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثه، يقر. فعلى قول بأن الإيمان المعرفة لا يكون أحدا كافرا إلا المنافق أو الكافر الجاحد بس. إذن القول بأن الإيمان المعرفة معناه أنه ما في كفر إلا واحد، ما هو هذا الكفر؟ الجحود بس، ما في كفر ثاني، ما في كفر استكبار، كفر إباء، كفر إعراض، كفر محبة، كفر الشرك، هذا ليس له وجود عندهم، ما عندهم إلا كفر واحد وهو كفر الجحود. وكفر الجحود إنما هو متصور من قلة من الناس وهم الملاحدة. فهذا القول عري عن دليل من الكتاب والسنة، ومخالف للعقل، مخالف للعقل، مخالف للنقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أقواما يعرفون الله لكنهم ما وحدوا الله. نعم. ثم سئل وزعمت هذه الفرقة،
قال رحمه الله تعالى: وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاء به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأدب والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شاهد رجل بلسانه الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة أو تعرف ثلاثة كقول النصارى وصلى للصليب وعبد النيران، بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط.
لكن مع الأسف وجد من المنتسبين إلى الإسلام من يزعم هذا الزعم، فينقلون مثلا عن مولاهم جلال الدين الرومي أنه كان في حضرة ذكر بزعمه، يقول مريده: فلما انتهينا مررنا بكنيسة للنصارى والناقوس يدق، قال: فقلت: يا سيدي، ما حال هؤلاء؟ قال: وليسوا يعرفون الله؟ قال: قلت: بلى. قال: الطرق كلها تؤدي إلى الله. إذا لا يكفرون أحد، لأن الكفر عندهم هو الجحود بس. تعبد الصليب، تعبد القبر، تعبد الشيطان، تعبد أي شيء ما دام قلبك يعرف الله، هذا إيمان عندهم، وهذه الزندقة بعينها. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
طيب لعلنا نقف.
ها؟
كم باقي على ذلك؟ كافي ولا نمشي؟ عشر دقائق نمشي؟ لا يكفي يكفي. يلا اقرأ اقرأ باب آخر.
قال رحمه الله: باب الاجتماع فيه العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما له وما نهوا عنه من مجالسهم. قال ابو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أحمد بن أبي عمرو السيباني قال: قال حذيفة: إني لا أعرف أهل دينين أهل دينك الدينين في النار.
أهل دينك
دينك
مثنى ذاك.
قال: قال حذيفة: إني لا أعرف أهل دينين أهل دينك الدينين في النار. قوم يقولون: الإيمان قول وإن زنى وإن سرق. وقوم يقولون: ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر. قال: وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة قال: حديث حذيفة هذا قد قارن الإرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفه ابن عمر أيضا. قال ابن عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: سمع الضحاك وميسرة وأبو المكثري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة.
على كل حال، العلماء رحمهم الله عابوا على من جعل الإيمان قولا بلا عمل ونهوا عن مجالسته. فالذين يقولون الإيمان القول، يعني مجرد أنك تقول أنا مسلم، أو الإيمان المعرفة، أو الإيمان إقرار وقول فقط، فهؤلاء لا بد من التحذير منهم. ولذلك الإمام أبو عبيد رحمه الله ورد حديث حذيفة قال: إني لأعرف أهل دينين. تأمل في كلمة دينين، كأنه يشير إلى دين غير دين الإسلام. ولذلك يقول عامة العلماء أن غلاة المرجئة ليسوا من أهل الإسلام الذين قالوا الإيمان المعرفة، الذين يقولون لا كفر إلا الجحود. قال: أهل ذينك الدينين في النار. في النار هنا ليس المقصود به أنهم من أهل الوعيد، الصواب أنه في النار يعني كالكفار. قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى أو سرق. الإيمان فقط قول، سواء كان قول القلب الإقرار أو قول القلب إظهار اللسان. وقوم يقولون: ما بال الصلوات الخمس إنما هما صلاتان. وهذا كان قد وجد، هذا وجد عند بعض الخوارج الذين يفهمون القرآن بعقولهم المنكوسة وبآرائهم المعكوسة، فزعموا أن الصلوات الخمس ليس لهما ذكر في القرآن، إنما هما العشي والإبكار بس على هواه. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي الحذر من الإرجاء. نحن نحذر من بدعة الخوارج ومن أقوال الخوارج ومن أفعال الخوارج، لأنهم يفسدون دنيا المسلمين. والواجب أن نحذر من المرجئة أيضا، لأنهم يفسدون دين المسلمين. الخوارج يفسدون دنيا المسلمين بالقتل والقتال، ويكونون أبد الدهر أعوانا لأهل الكفر، يكونون سببا لإدارة أهل الكفر على أهل الإيمان. وأما المرجئة، لا سيما مرجئة الذين قالوا الإيمان المعرفة، الإيمان المعرفة، هؤلاء أو الإيمان التصديق، هؤلاء يفسدون دين المسلم. أن يقول للمسلم: صليت ولا صمت؟ أنت ومحمد صلى الله عليه وسلم شيء واحد، أنت وأبو بكر شيء واحد، خلاص عرفت الله يكفي. بل وصل لبعضهم الكفر والزندق أنه يزعم أنك إذا عرفت وليك وشيخك وصاحب طريقتك يكفي، خلاص مولاد تعرف الله واحد. قال: هو يعرف الله، أنت تعرفه، هو يعرف الله، خلاص يكفي. يحسبون أن الأمور مثل أمور الدنيا. أنت ما تعرف الوزير لكن تعرف الوكيل، الوكيل يوديك عند الوزير، والوزير يعرف الوكيل، والوزير يأخذ الوكيل ويأخذك أنت للملك، والملك يعرف الوزير، خلاص انتهت المشكلة، حلت مشكلتك. قياسات أهل الدنيا. فالإرجاء خطره عظيم على الدين، والخوارج خطرهم عظيم على الدين والدنيا، فينبغي لنا أن نحذر منهم. نرى ولله الحمد والمنة يعني جهد كثير من طلبة العلم ضد الخوارج، ولكن نحتاج إلى أن نظهر جهدا عظيما أيضا في التحذير من الإرجاء، فإنه دخل في قلوب كثير من عامة المسلمين اليوم. وهنا قول أبو البختري الضحاك وميسرة وأبو البختري أجمعوا على أن الشهادة بدعة. هذا رد على من؟ على الخوارج الذين يشهدون لأنفسهم بالجنة. الشهادة للنفس بالجنة بدعة، والإرجاء بدعة، والبراء بدعة. مش البراء تتبرى من فلان ولا ما تتبرى؟ إذا تبرأت قالوا لك نعم أنت معنا، وإذا لم تتبرى قالوا إذا الشهادة والبراء من محدثات الخوارج، والإرجاء من محدثات المرجئة. نعم.
قال ابن عبيد حدثنا
هذا إرجاء، لذلك لا بد أن تعلمه أن الله غفور رحيم لا شك، لكن لا بد من العمل، لأن الله قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالح. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل كم من الآية لا توقف، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال ابن عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. قال ابن عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن نويد بن مسلم قال دخل فمال قسمه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي، فسأله عن آية من القرآن فقال أحمد عليك إن كنت مسلما لما قمت.
نعم يلا قوم يعني.
قال فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت. قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول. قال ابن عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكر له شيئا لا تجالس فلانا، وسماه أيضا فقال إنه كان يرى هذا الرأي.
يا إخوان هذه أثار السلف في التحذير من المبتدع الظاهري، وهذا أمر واجب أن نحذر ممن بدعته قد ظهرت وأصبح هو داعية إلى البدعة، هذا أمر واجب يا أخي. أما أن نحذر الناس ممن يكون من أهل السنة ويقع منه بعض الأخطاء، فهذه لا تنزل هذه الأقوال عليهم يا أخوان. خطأ عظيم، خطأ عظيم يقع عند بعض كما يسميه الشيخ عبيد يقول مشايخ الوقت، خطأ عظيم يقع عند مشايخ الوقت أن أحد إذا خالفه نزل هذه الأقوال على مخالفه، قال لا تجالس فلان لا تسمع لفلان، هذا غلط، لأن الأئمة حذروا من أهل البدع الظاهرين من المرجع ممن يظهر بدعة واضحة أنها مخالفة للسنة. أما رجل يقر بالسنة ثم يقع منه بعض الأخطاء وربما لو رجع لرجع، وحتى لو لم يرجع هذا الخطأ عنه فإنه وأنت وإياه متفقون على الأصل، ففرق بين من يخالفك في أصل وبين من يخالفك في فرع مبني على أصل أو في فرع أصلا. نعم.
ولو غير المعنى حديث يعني في حديث معين ليس مفهوم تفسير الحديث يجوز مثلا
هات بدا
اسمع وقت.
طيب
يقول اذا كان حاكم معين يطبق شرع الله تصلى على شخص معين يعني يكون الحاكم هو
يعني يقول ان هذا الحديث خاص بوقايا الاعيان ليس بالعموم، هذا يقول كذا يقول اسمع واقع اذا كان الظلم واقع على شخص معين.
نعم اذا كان الحاكم يطبق شرع الله وتصلى على شخص معين.
جميل جميل. نحن الآن لا نحذر من هذا الرجل من هذا لهذا السبب،
نحن نسأله سؤالا يجبنا. ماذا تقول في السمع والطاعة للحاكم الظالم؟ إن قال لا يسمع له ولا يطاع فهو كالخوارج سواء يفسر الآيات على كيف ولا حديث على كيف، ما يهمنا. فنحن نحذر منه لأنه وافق أصل ها قول الخوارج. فالخوارج هم الذين يقولون بوجوب الخروج عن الحاكم الظالم أو الفاسق أو الجاهل. لكن إذا قال لا، أنا لا أرى جواز الخروج عن الحاكم الظالم أو الفاسق أو المبتدع، عرفت ولا لا؟ لا أرى هذا، ولكن أنا أرى أن هذا الحديث مقصوده إذا كان ظلما معينا أو مقصود إذا كان حاكما معينا، فهذا يبين خطأه ولا يلحق بالخوارج. عرفت الإنصاف؟ بارك الله فيك.
شيخ
واحد
بكم يطعن بالشيخ الألباني؟
الله اللي يطعن بالشيخ الألباني، يعني اللي يطعن بالشيخ الألباني هو المطعون. الذي يطعن في الألباني، أنا أقول لكم شيء، كان في زمن الإمام أحمد ينصبون الإمام أحمد ميزانا، ونحن في زماننا هذا ننصب الأئمة الثلاثة الذين توفاهم الله وشهد لهم الأمة بالقبول، وهم ابن باز والألباني وابن عثيمين. الذي يطعن في هؤلاء وهو يعرفهم فهو المطعون، ما في كلام. والذي يطعن في هؤلاء هو لا يعرف يعلم، فإن علم فتعلم وتاب فالحمد لله، إن لم يتب فهو يلحق بالأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث في مجالدة الأهواء كثير، ولكن إننا قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. واعلم في هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك وأنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا صريحا نظر أئمة العلم في ذلك، من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا.
هذه حكاية إجماع، حكاية إجماع ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة، حكاية إجماع على وجوب التحذير من أهل البدع، سواء كانوا أهل بدع من أهل الشهادة كالخوارج أو من أهل الإرجاء وغيرهم. نقف على هذا إن شاء الله في الغد نكمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد. خلص إن شاء الله، لا تخاف. تفضل يا محمود. قل ربع قرن بس، ربع قرن بس، ها؟ هذا سؤال مهم ترى. هم يقولون الشيخ الفلاني له جهد 25 سنة، فعشان خالف في الثورات ورأى المظاهرات ووجوب الخروج على الحاكم الظالم، ها؟ أنت تنسب 25 سنة؟ أنا أسأله سؤال: إبليس كم سنة عبد الله؟ مئات السنين. يقولون عبد الله 100 سنة، فلما لم يطع أمر الله عز وجل في أمر واحد جعله الله عز وجل إبليسا. فإذا يا أخوان هذا ليس بحجة. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ أفرأيت الذي آتيناه آياته فانسلخ منه، نعوذ بالله من الانسلاخ. لذلك ماذا قال ابن مسعود؟ قال: الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اقتدي بمن قد مات. ليش اقتدي بمن قد مات؟ لأن من مات تعلم على أي شيء مات، أما الحي ما تدري على أي شيء سيموت. يقولون في ترجمة عمران بن حطام راوية حديث شيخ من الرواة الذين له ذكر في كتب الستة أنه كان من أئمة الرواية، تزوج من امرأة من خوارج في آخر عمره فأصبح خارجيا. هذا ليس بحجة. تعرف عبد الرحمن بن ملجم؟ ايش سوى عبد الرحمن بن ملجم؟ قتل من؟ قتل عليا رضي الله تعالى. عبد الرحمن بن ملجم جلس في مصر، في مصر جلس اكثر من 15 سنه يعلم الناس القران. ايش 15 سنة يعلم الناس ايش؟ القران. هل هذه حجه؟ طيب اترك هذا، بعطيك بالتواريخ. تعرفون الذي ادعى النبوة وقتل مصعب بن عمير، مصعب بن الزبير، ها؟ المختار بن أبي عبيد الثقفي. المختار بن أبي عبيد الثقفي يقول يقولون في ترجمة أنه كان عابدا زاهدا محبا لعلي وآله سني حتى انخدع من كثرة عبادته وزهد العلماء والقراء فخرجوا معه. هذه مو حجة يا أخي. بعدين لما تولى وصار الأمر له ادعى أنه القائم آل البيت، ثم مكث شهورا وادعى أنه نبي، ثم مكث شعورا وادعى أنه إله. هذا كلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يعلمنا ماذا يقول: وأعوذ بك من الحور بعد الكور.
حسن مصارح.
ها؟ حسن مصارح. مصيبة الآن. نعم. هذا ينظر إلى فعلهم، إن كانوا خرجوا وهم يعتقدون اعتقاد الخوارج أن الحاكم الظالم والفاسق والمبتدع كافر فهم خوارج سواء خرجوا ولا ما خرجوا حتى لو جلسوا في بيوتهم، لكن إذا كانوا يقولون لا الحاكم الظالم والفاسق والحاكم المبتدع له السمع والطاعة فأخطأوا وخرجوا على فلان المعين، فهذا يقال لهم أخطأ ويعلمون. وهذا حصل من بعض في بعض الزمن التابعين وغيرهم، هناك من الناس من القراء خرجوا على أئمة ولكن تبين لهم خطأهم فتابوا إلى الله عز وجل. ليس هذا بعيب، التوبة إلى الله منقبة وليس عيبا. والواجب على من رؤية في بعض المظاهرات وفي بعض الثورات أن يخرج على الملأ ويتوب إلى الله من هذه الثورات ومن هذه المظاهرات. من رأى الخروج بالقول فقط فإنه من الخوارج القعدية، مجرد أنه يعتقد جواز الخروج على ولي الأمر الظالم الفاسق المبتدع فإنه خارجي، لكن إما أن يكون خارجيا بالسيف أو خارجيا بالقول، لأن الخوارج ينقسمون إلى قسمين: خوارج قعدية وخوارج فعلية. نعم. ولذلك في يقولون في ترجمة بعض الناس في ترجمة الرواة: وكان من الخوارج القعدية. يقولون هذا الكلام. لا شك أنه أخذ، على الأقل أنه ما قتل مسلم. نعم.
تفضل. في سؤالين تقول لك شيخ المؤلف يقول لي: ومن الذين جعلوا زيادة الزيادة يقين، فكيف هو من قول تعالى
نحن قلنا أن هذا قول المصنف أنه قال أن اليقين لا يتصور منه الزيادة، ولكن هناك من أهل العلم قلنا يقول أن اليقين يزداد، وضربنا له مثال. انتبهت ولا لا؟ هذا شيء، لكن كلام المصنف منصب على قول لمن يقول إن الذي يزيد هو اليقين بالشيء. هو يقول اليقين بالشيء نفسه ما دام واحد كيف يزيد؟ يعني حال أسألك سؤال الآن: لما أنا وأنت نخرج ونقول قد غربت الشمس، فنظرنا فرأينا الشمس قد غربت، لو جاءنا 1000 شخص هل نزداد يقينا في هذه المسألة بعينه؟ ولا يتصور يقيننا بشيء آخر، صح ولا لا؟ بشيء آخر. طيب الآن غربت الشمس، هذا اليقين حاصل عندنا، لكن هل رأينا النجوم؟ يمكن عندك يقين وعندي يقين، فإن قال فلان وأنا رأيت فيزداد يقيننا، وإن قال فلان وأنا رأيت فيزداد يقينا، لأن رؤية النجوم في اليقين ليس على مرتبة سواء. أحسنت، هذه مسألة الآن مهمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله له: أولم تؤمن؟ قال بلى. إذن الإيمان حاصل، والإيمان هو اليقين كله كما قال ابن مسعود، صح؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. القلب. إذن يقول العلماء إنما طلب المشاهدة وعلم اليقين يختلف عن عين اليقين. هو ماذا طلب؟ طلب عين اليقين المشاهدة، ولا علم اليقين موجود عنده. أنا أضرب لك مثال ولله المثل الأعلى. لما أنت تروح إلى محل والناس كلهم يمدحون لك صاحب المحل، ترى فلان يعرف صلح تليفونات، فأنت تروح هناك الآن من أخبار الناس عندك يقين أن هذا الرجل يعرف يصلح ولا ما عندك؟ عندك يقين. طيب عندك يقين وهذا حاصل عندك، لكن تقول له اسمع أنا والله عندي يقين، ما أشك أنك مهندس، بس أنا مستغرب شلون تسوي، أنا بجلس بشوف. فالآن اليقين الآخر هذا يسمى يقين المشاهدة، والأول اسمه يقين العلم. بارك الله فيك. سبحانه.